أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذا اليوم حول الميتة والمذكى، وذلك يتضمن عرض عدة أمور. الأمر الأول، تحدث الأعلام قدس الله أسرارهم وأدام الباقين منهم عن شرائط التذكية. لا يخفى عليكم أن التذكية لها أربعة أنواع: تذكية بالصيد، وتذكية بالنحر، وتذكية بالإخراج من الماء، وتذكية بالذبح. مثلا تذكية الغزال بصيده، تذكية مثلا الطير بصيده، إذا أصابه السهم فقتله صار شنو؟ مذكى. إذا أصاب السهم الطير فقتله صار مذكى، حل أكله، تذكيته بالصيد. أو مثلا الإبل تذكيتها بالنحر، وهو بأن توضع مثلا السكين في لبته، فإذا وضعت السكين في لبته وأخرجت حل أكله بالنسبة للإبل، بالنسبة إلى الجمل أو الناقة. تذكية السمك بإخراجه من الماء حيا، أن يخرج من الماء حيا، سواء كان المخرج له هو المسلم أو الكافر. لا يشترط هنا في المخرج من الماء أن يكون مسلما. إذا أخرج السمكة من الماء وهي على قيد الحياة، سواء كان المخرج لها مسلما أم كافرا، فهي مذكاة. المهم أن تخرج من الماء وهي على قيد الحياة. بل السيد الخوري قدس سره يقول: إذا خرجت من الماء، السمكة يعني، إذا خرجت من الماء جاز أكلها وهي حية، حتى لو هي حية يأكلها ما يخالف. وناس يأكلوا السمك حتى لو ما مطبوخ يأكلوا، زين، جاز أكلها وإن كانت حية. سيد الأستاذ السيد السستاني دام ظله يستشكل في أكلها وهي حية، يقول لابد أن تموت ببقائها بعد الماء فترة، أو مثلا ضربت فماتت، او مثلا بطبخها، على اي حال يستشكل في اكلها حال الحياة. ولكن السيد الخوي يقول ماكو مانع، المهم ان تخرج من الماء وهي على قيد الحياة. اذا خرجت من الماء وهي على قيد الحياة فهي مذكات، جاز اكلها وان كانت في حال الحياة، لا مانع من ذلك. وأما بالنسبة إلى شبكة الصيد، لو وضع الإنسان شبكة صيد في البحر ثم أخرجها فوجد ما فيها ميتا، ميتا كله أو ميتا بعضه، إذا مات في الشبكة بعد أن اصطيد فهو في حكم ما مات خارج الماء، يعتبر مذكى. إذا مات داخل الشبكة يعتبر مذكى ولا إشكال فيه، ويحل أكله. حتى بعض أنواع السمك التي إذا بل بمجرد أن تصطدم بالشبكة تموت، وبعض أنواع السمك ضعيفة بمجرد أن تصطدم بالشبكة تموت، مثل شنو؟ كنعد مثلا، هذا السمك بمجرد أن يصطدم بالشبكة داخل يموت. حتى هذا عند السيد الخوي
سيد السستاني يجوز أكله وإن استند موته إلى الاصطدام بهذه الشبكة ما دام قد دخلها حيا، فهو كما إذا خرج من الماء حيا يجوز أكله. لو ذهب الإنسان إلى البلاد الغربية مثلا، هل يجوز له أن يأكل من سمكهم وهو لا يعلم أنهم أخرجوه من الماء حيا أو ما أخرجوه من الماء حيا؟ لو أخبره البائع، البائع اللي يبيع السمك هنا، قال له والله احنا نطلع السمك من الماء حي، هل يعتمد على خبر البائع إذا كان كافرا؟ لا يعتمد على خبره. إذا أخبر البائع الكافر أن السمك الذي تحت يده يخرج من الماء حيا لا يعتمد على خبره، لا بد أن يحرز أنه أخرج من الماء حيا، ولو بأن يعلم بأن الغالب في طريقة الصيد في هذا البلد هو صيد السمك بإخراجه من الماء حيا. إذا عرف أن الغالب هو هذا، نعم، يعني أنا أدري أن هذه البلاد صحيح بلاد كفر، لكن لا يصطادون إلا بالشباك، لا يصطادون السمك إلا بهذه الطريقة، وهو أن يخرجوه من الماء حيا. إذا علم أن الغالب في هذا البلد هو صيد السمك بطريقة الشبك بإخراجه من الماء حيا، إذا علم أن الغالب عندهم كذلك إلا ما شد أو ندر، يعتمد على ذلك ما يخالف، فيجوز له حينئذ أكل السمك. أما إذا لم يعلم بذلك، لا يدري عن طريقة صيدهم أو لا، طريقة صيدهم تختلف بين ناس وناس آخرين، الآن بعد ما يعتمد على طريقة الشبك الآن، تمام لو لا بطل عن السوالف هذه وسائل بدائية، الآن بالديناميت يجرها داخل يقتلها وهي في الماء، هذا مشكلة. نعم، هذا التفجير بالديناميت داخل الماء، هذا معناه أن السمك مات داخل الماء، لا يجوز أكله على أي حال. على أي حال حسب علمه هو يعمل بحسب علمه. زين، أما بالنسبة إلى ما يذكى بالذبح مثل البقر والغنم والدجاج، ما يذكى بالذبح، ما يذكى بالذبح يشترط في حليته عدة شروط. الشرط الأول أن يكون الذابح مسلما أو ولد المسلم، ولو كان صغير، افترض واحد صغير عمره 7 سنوات قوي يقدر يذبح بقرة، تمام لو لا، أو يذبح دجاجة، قحط يذبح دجاجة مثلا، إذا هو مثلا عمره 6 سنوات 7 سنوات يقدر يذبح دجاجة، ذبحها ولد المسلم بحكم المسلم، لا بأس بذلك. أن يكون الذابح مسلما سواء كان من الإمامية أو من غيرهم، سواء اختلف معنا في شرائط الذبح او اتحد معنا، لو نعرف ان هذول المذهب ما يتحدوا ويانا في شرائط الذبح، مثلا احنا نشترط التسمية هم ما يشترطون التسمية، تمام، احنا مثلا نشترط الاستقبال بمقاديم الذبيحة هم ما يشترطوا الاستقبال بمقاديم الذبيحة. ادري ان شرائط التذكية تختلف، هم عندهم شرائط واحنا عندنا شرائط اخرى مثلا، فهل يجوز الاعتماد على ذبائحهم؟ اذا احتملنا انه ذبحها على طريقتنا ولو اتفاقا وصدفتان، نحتمل انه ذبح الذبيحة على طريقتنا ولو من باب الصدفة ولو من باب الاتفاق، إذا هذا الاحتمال موجود ذبائحهم حلال ولا إشكال فيها. ولو كان هذا الاحتمال 3%، أحتمل أنه ذبحها على شرائطنا، أحتمل أنه ذبحها على طريقتنا من باب الصدفة من باب الاتفاق، ولو كان هذا الاحتمال ضعيف 3% 4%، إذا احتملت ذلك يبني على شنو؟ حلية ذبائحهم. نعم لو رآه رأي العين أنه يذبح على غير طريقة الإمامية، لو رآه بعينه يذبح، لو شاف بعينه لا يسمي في الذبح مثلا متعمدا، أو رآه بعينه لا يستقبل الذبيحة متعمدا، إذا رآه بعينه لا يذبح على غير الطريقة على غير طريقة الإمامية لا يجوز الأكل من هذه الذبيحة إذا وجد أنها على غير طريقة الإمامية، إذا رأى ذلك بعينه، أو أخبره ثقة مثلا يعتمد عليه. نعم. مثل الآن هذا الذبح بالمكينة، ذبح بالمكينة لو لا، هذا الذبح بالمكينة يعلقوا 500 دجاجة، ها؟ 500 دجاجة تتعلق على هذا السير، والسير يدور، والما وصلت الدجاجة قص رقبتها، والثانية والثالثة، هذا الاستقبال مو متحقق، صح لو لا؟ هذا إذا هو السير يدور، دور السير كل ما تجي الدجاجة ذبحها، طب هذا وين الاستقبال صار؟ وين شرط الاستقبال صار؟ وشغلوا شريط يقول بسم الله بسم الله. نعم. استقبل لا لا يكفي استقبال الشفرة، لابد هي الذبيحة تستقبل القبلة. الآن أبين، استقبال الذبيحة مو استقبال الشفرة، أو هو مستقبل القبلة، هو ما لنا نشغل فيه، الذبيحة تستقبل القبلة. مكيل لا، لو فرضنا أن اللي يشغل مكينة مسلم كافي، هذا اللي يقوم بتشغيل المكينة مسلم لا بأس بذلك. خو اذا بالنتيجة يشترط في الذابح ان يكون مسلما، هذا الشرط الاول. الشرط الثاني استقبال الذبيحة، ان تكون الذبيحة نفسها مو الذابح، الافضل في الذابح ان يستقبل، لكنه الشرط وين؟ في الذبيحة، ان تكون الذبيحة مستقبلة للقبلة بمقاديم بدنها، يعني بالوجه باليدين بالمنحر بمنحرها، ان تكون الذبيحة مستقبلة للقبلة بمقاديمها بمنحرها، اذا كانت الذبيحة مستقبلة للقبلة فالشرط متحقق، والا فلا اثر في الذابح نفسه، مهم ان الذبيحة تكون مستقبلة للقبلة. فلو لم يستقبل القبلة اذا عمدا الذبيحة تحرم، اما اذا لم يستقبل لم يستقبل بالذبيحة القبلة نسيانا، نسي او جهلا بالحكم او اضطرارا، وبعض الذبائح ما يقدر ما يمكن السيطرة عليها، صح لو لا؟ ترض هذه البقرة ما يمكن السيطرة عليها، فما يمكن الاستقبال بها القبلة، كل ما ارادوا ان يذبحوها على القبلة ما يمكن، فاذا لم يستقبل بها القبلة نسيانا او جهلا بالحكم او اضطرارا، لان الذبيحة لا يمكن ان تستقر، يجوز اكلها لا مانع حينئذ، في هذه الفروض يجوز اكلها لا مانع. هذا بالنسبة الى الاستقبال. الشرط الثالث هو التسمية، بأن يقول بسم الله الحمد لله، المهم أن يذكر الله عز وجل بأي نوع من أنواع الذكر، أن يذكر الله عز وجل حين فري الأوداج. فلو نسي التسمية نسي الذبيحة حلال إذا كان نسيان، أما إذا كان عن جهل بالحكم لا يدري أن التسمية شرط في حلية الذبيحة فما سمى جهلا منه بالحكم، حينئذ تكون الذبيحة حراما لا يجوز أكلها
في فرض ترك التسمية جهلا بالحكم.
الشرط الرابع خروج الدم المتعارف، ان يخرج منها الدم عندما يقطع الاوداج الاربعة، يخرج شنو؟ مقدار من الدم. اذا خرج مقدار من الدم وهو الدم الذي يخرج حين قطع الاوداج الاربعة حلت الذبيحة. اما اذا الذبيحة ما خرج منها دم، ذبحت ما خرج منها دم، او خرج قليل من الدم متجلط، فلا يجوز اكلها، لابد ان يخرج منها المقدار المتعارف خروجه من الدم حين الذبح. الشرط الخامس ان يكون الذبح بقطع الاوداج الاربعة. ايش معنى قطع الاوداج الاربعة؟ يعني الجوزة تبقى مع الرأس مو مع البدن، صير هذه الجوزة مع الرأس وليست مع البدن، لان قطع الاوداج الاربعة يكون من تحت الجوزة، فالجوزة تكون مع الرأس لا مع البدن. هذا قطع الاوداج الاربعة بهذا المعنى، بمعنى ان يكون الذبح من تحت الجوزة لا من فوقها، بحيث تكون الجوزة مع الرأس وليست مع البدن. كما انه الاحوط وجوبا لدى السيدين سيد الخوي والسيد السيستاني، الاحوط وجوبا عدم قطع الرأس كله، هو يفرض الاوداج الاربعة فقط لا يقطع الرأس كله، والا شلون يخرج الدم المتعارف؟ تعرف شلون؟ طبيا الانسان اذا انجرح شو اللي يطلع منه الدم؟ لا بقى الدم شنو؟ الدماغ هو الذي يأمر العروق بشنو؟ باخراج هذا الدم. اذا انجرح الانسان او مثلا اصابه قطع، الدماغ يرسل اشارة الى عروق البدن بان تخرج هذا الدم. فاذا قطع الرأس كامل صار الدماغ ما عنده قوة بعد، فيبقى الماء فيبقى الدم داخل بدن الذبيحة. اعطوا شلون؟ اذا قطع الرأس بالكامل بعد الدماغ ما إلى سيطرة على البدن حتى يأمر البدن باخراج الدم المتعارف خروجه من النحر. ولذلك اذا قطع الرأس في مرة واحدة قطع الرأس اجتمع الدم كله داخل بدن الذبيحة وتجلط، وهذا الدم الذي لا بد من خروجه من الذبيحة دم مضر بعد. لو لم يكن هذا الدم مضر لما امر الدماغ باخراجه حين القطع. لاحظت شلون؟ لهذا يكون مشكل في هذا الامر. الاحوط وجوبا عدم قطع رأس الذبيحة، فلو قطع متعمدا سيد السيستاني يقول لا بأس بها، يجوز أكلها حرمة تكليفية، يعني يحرم قطع الأحوط وجوبا حرمة قطع رأس الذبيحة، ولكن لو قطع وخرج مع ذلك مقدار من الدم لا بأس بالأكل من هذه الذبيحة. نعم الصيد؟ لا، ليس الكلام في الصيد، الكلام فيما يذكى بالذبح. هذا يذكى بالصيد، هذا يذكى بالذبح. نعم، ما قلنا يؤخذ بهذا السبب، انا قاعد ابين لماذا لا يخرج الدم اذا قطع الرأس، انا ما قاعد ابين انه هو سبب الحكم الشرعي، لا، لو كان سبب الحكم الشرعي لأوجبوه، وما أوجبوه، قالوا الأحوط وجوبا. الأحوط وجوبا عدم قطع رأس الذبيحة، ما أفتوا بذلك، معناه أن هذا ليس هو السبب في الحكم الشرعي، وإنما هذا مجرد من بعض الفوائد، من بعض الحكم التي تترتب على الحكم الشرعي، وليس إلا يدور الحكم الشرعي مدارها حدوثا وعدما. فلو قطع رأس الذبيحة وارتكب المحرم يجوز مع ذلك أكل هذه الذبيحة، كما أفتى بذلك السيد السيستاني دام ظله. هذا بالنسبة، ها هناك أيضا شرط يشترط في ذبح الذبيحة في تذكية الذبيحة الذبح
بالحديد، يشترط في التذكية الذبح بالحديد، إلا إذا الحديد ما موجود مو متيسر يذبحها بحجر يذبحها بخشب تكشين آخر.
أما إذا كان الحديد موجودا فيعتبر في حلية الذبيحة شنو؟ استخدام الحديد.
السنستيل شلون سموه السنستيل؟ ستانستيل؟ ستانستيل ولا على هون؟
هذا ستانستيل سيد السستاني يستشكل فيه،
سيد أخوي يقول ما يخالف هذا ستانستيل أو غيره يلحقه بالحديد، لأن هذا ستانستيل حديد مخلوط، زين؟ حديد مخلوط مو حديد خالص، ستانستيل حديد مخلوط مو حديد خالص، حديد مخلوط بمادة أخرى تسمى الكروم، فهذا ستانستيل بما أنه حديد مخلوط سيد السستاني يقول لا يجزي،
لابد أن يكون بالحديد الخالص. الأيام ماكو حديد خالص، في حديد خالص؟ ما أحد يستخدم الحديد الخالص يحلى، ها؟ صح لو لا؟ يصير محلي بمرور الوقت، ما حد يستخدمه بعد. وش سووه العراق الحين؟ فرطوه. فإذا السيد السستاني يقول بأنه يشكل الذبح بغير الحديد الخالص، ومنه هذا سنستيل مشكل الذبح به. أما على رأي السيد الخوي قدس سره لا بأس بذلك، سواء كان حديدا مخلوطا أو حديدا خالصا. ويسوي بعد في عمري أنا ما أتكلم، ما أقولش. خب، هذا بالنسبة للأمر الأول وهو شرائط التذكية كما بيناها. الأمر الثاني في الإمارات والطرق. أكو طرق أربعة على التذكية، طرق شرعية أربعة تثبت التذكية. الطريق الأول يد المسلم، أن نجد اللحم أو الجلد تحت يد المسلم. المراد بيد المسلم يعني شنو؟ بس إيده وخلاص؟ يعني لو فرضنا أن مسلم حامل كيس وهذا الكيس فيه لحم وهذا حاملنا من مكان إلى مكان، يكفي هذا؟ لا، المراد بيد المسلم أن يتصرف فيه تصرف المذكاء، بأن نرى المسلم يأكل منه أو نرى المسلم يبيعه أو نرى المسلم يقطعه إعدادا للضيف بعد قدمه للضيف. إذا رأينا المسلم يتصرف فيه، مو بس إيده عليه، إيده عليه ما يكفيه، لابد أن يتصرف فيه تصرفا يدل على التذكية، بطبخه، بإعداده للضيف، ببيعه، بأكله، لابد أن يكون المسلم متصرفا فيه تصرف المذكاء، لا مجرد أن يده عليه، مجرد أن اليد عليه هذا لا يكون إمارة على التذكية، لا يكون طريقا لثبوت التذكية. إذن الطريق الأول يد المسلم يعني تصرف المسلم. الطريق الثاني سوق المسلمين. سوق المسلمين يعني السوق التي يغلب عليها المسلمون، تدخل سوق القصابين هذه يسموها سوق المسلمين، تدخل سوق القصابين هذه يسموها سوق المسلمين، الأغلب في هذه السوق مسلمون، هم الذين يبيعون اللحم. إذا اشترى اللحم أو الجلد من سوق المسلمين بنى على تذكيته، بنى على طهارته، بنى على حليته. إهني طبعا أكو خلاف بسيط بين السيد الخوئي والسيد السيستاني. السيد الخوئي يقول المهم السوق، حتى لو البائع كافر، بائع كافر، لو افترضنا واحد بوذي قاعد في السوق، في سوق سوق المسلمين، لكن هذا البوذي قاعد يبيع لحم، حتى لو كان البائع كافرا المهم ان السوق سوق المسلمين، ما يخالف. سيد السيستاني يقول لا، لابد ان يكون البائع في سوق المسلمين مسلما او مجهول الحال، يعني ما ندري انه مسلم او غير مسلم، أما لو تأكدنا أن هذا البائع كافر مشكل الاعتماد على سوق المسلمين في مثل هذه الصورة. الطريق الثالث، الإمارة الثالثة، ما صنع في أرض الإسلام إذا كان الغالب عليها المسلمين، هذا تعبير موجود في الرواية، وما صنع في أرض الإسلام إذا كان الغالب عليها المسلمين. يعني مثلا سوريا الأغلب منه مسلمين، العراق الأغلب مسلمين، إيران الأغلب مسلمين، وهكذا كل بلد إذا نجيب نستورد لحم أو نستورد جلود من بلد يغلب عليه المسلمون، ما يستورد من بلد يغلب عليه المسلمون فيبنى على تذكيته ويبنى على حليته إذا كان الغالب عليها المسلمين. ستركيا أنا ما أدري الغالب عليه شنو، مسلمين أكان الغالب على المسلمين ما يخالف. أما إذا نصف ونصف تعتبر مثل الكفار، مثل بلد الكافر، إذا كان نصف نصف أو الكفار أكثر تعتبر لا يمكن أن يبنى على إماريتها ولا على تذكية ما يستورد وما يؤخذ منها. 60% كافي، هذا غالب عليها المسلمين. مدينة مسلمة يعني اللحم بيدهم لو يجيبوه من برا. أي خالف. الطريق الرابع، ما وجد في أرض الإسلام. إحنا شفنا جلد مطروح في الشارع ما ندري أنه مذكى أم لا، هذا موجود في أرض الإسلام، ولا ندري أنه مستورد مو مستورد، مصنوع في بلد الإسلام، جلد موجود في بلد الإسلام. أو وجدنا مثلا يوم من الأيام مثلا أنت مريت، أنت مسافر مثلا، وقفت بك السيارة في البر، نزلت صلح السيارة، شفت وإلا أكو سفرة وفيها كبسة وفيها مثلا لحم مطروح، انزين أكلوا وراحوا، ها خلى الموجود، ها سفرة وفيها دجاج وفيها لحم وكذا، هذا موجود في أرض الإسلام بس ما ندري، ها شلون شو يسوي مثلا سيد الخوي؟ يقول يجوز حلال. أرض الإسلام إمارة، أرض الإسلام طريق، ما يوجد في بلاد المسلمين حلال، حتى ولو لم تعلم من وين جاي ومن ولا أخذه وشلون وصل، ما يوجد في أرض المسلمين حلال. سيدي الثاني يقول لا، أرض المسلمين مو حجة، يا سوق يا يد المسلم يا أنه شنو، يا صنع في أرض الإسلام. أما مجرد أنه موجود في بلاد المسلمين هذا لا يكفي، نعم هو طاهر، أما وجوده في بلد المسلمين لا يكفي في تذكيته وفي حليته. هذا الأمر الثاني الذي أردنا بيانه. الأمر الثالث الذي نريد بيانه، الآن هذه المطاعم اللي احنا نتعامل إياها صح لو لا، مثلا مطاعم الدمام او مطاعم الخبر او مطاعم الرياض، او اذا واحد راح مكة او المدينة مطاعم اللي تشوفها، خب هذا بعد شنو، مسلمين بلاد اسلام، ها وهذا اللي قاعدين يبيعوا منهم مسلمين، ايش لون هذه؟ اذا علمت بان الغالب على من يبيع هذه اللحوم عدم المبالاة بالحكم الشرعي، الغالب منهم لا يبالي، اذا علمت، اذا عندك علم ان 90% من هذه المطاعم او 90% من هؤلاء الذين يبيعون ويشترون اللحم الغالب لا يبالون بتذكية ولا بغير تذكية، إذا عندك علم مشكل حينئذ الآخر. إذا علمت أن الغالب ممن لا يبالي ولا يهتم بالتذكية ولا يهتم بالمذكى والميتة. إذا علمت أن الغالب ممن لا يبالي فحينئذ يشكل الأكل من هذه المطاعم، لابد أن تتأكد من تذكية اللحم أو تأكل بطاطس مثلا. أما إذا ما علمت بذلك، والله ما أدري، كلهم ما يبالوا، أغلبهم ما يبالوا، نصفهم ما يبالوا، أنا ما أدري عن هذا الشيء، لا أعلم بأن الغالب لا يبالون بالتذكية وعدمها، أنا لا أعلم بذلك، وإذا لم يعلم بذلك فالآن شنو يجوز الأكل؟ لا مانع. إذا لم يعلم بأن الغالب لا يبالون يجوز الأكل، ويجوز ترتيب آثار الطهارة وآثار التذكية، لا مانع من ذلك، حتى وإن علم إجمالا بوجود اللحم المحرم، حتى وإن علم إجمالا بوجود الميتة. مثلا في القطيف كم مطعم عندنا؟ واجد قول 20 مطعم، 20 30 العدد، آلاف المطاعم؟ لا ماكو آلاف مطاعم. زين افترض مثلا في القطيف 30 مطعم مثلا، أنا أعلم بأن في هالثلاثين لحم حرام، أعلم بأن في مطعم أو مطعمين أو حتى 10، أعلم بأن في 10 من هذه المطاعم ميتة لحم حرام، يجوز الأكل حتى مع ذلك؟ يجوز الأكل. لما؟ هذا صار علم تفصيلي، احنا نقول يعلم اجمالا، يعلم اجمالا بان بعض هذه المطاعم تتعامل باللحم المحرم، يعلم اجمالا بذلك، مع ذلك يجوز الاكل. ليش؟ لان بعضها خارج عن محل ابتلائه. شلون بعضها خارج عن محل ابتلائه؟ الان اشرح لك، ترى هذه نقطة مهمة التفت اليها. يعني الان مثلا انا ادخل السوبر ماركت، السوبر ماركت هذا يبيع بيرة، صح؟ يبيع مثلا ميتة، يبيع لحم مستورد، بيع بيرة يبيع لحم مستورد، اذا بعض امواله جاءت عن طريق حرام، جاءت عن طريق معاملة محرمة. ثمن البيرة او ثمن الميتة ما يملكه لان المعاملة محرمة وباطلة، اذا الثمن لا يملكه، فالثمن ما زال على ملك المشتري، ما انتقل الى ملكه، انا اعلم بذلك. اجي مثلا انا اشتري عند حاجة بكم؟ 50 ريال، اعطيه 100 ريال، ولا تفضل هذه 100، هو هم يفتح الصندوق، اذا في صناديق، الحين في صناديق بعد، افتح الصندوق طلع لي 50 ريال، تفضل. انا هني اعلم اجمالا بان بعض اموال الصندوق من الاموال المحرمة، صح لو لا؟ لانه هذا قاعد يبيع ميتة، قاعد يبيع بيرة، اعلم بان بعض اموال هذا الصندوق اللي طلع منه 50 ريال واعطاني اياه، اعلم بان بعض اموال هذا الصندوق شنو؟ ليس له، لان المعاملة محرمة، فما زال على ملك مالكه السابق، هذا المال ليس له، اعلم. هل يجوز لي اخذ 50 ريال؟ يجوز. لماذا؟ لان هذا العلم الاجمالي احد طرفيه خارج عن محل الابتلاء. شلون خارج عن محل الابتلاء؟ انا اعلم يا الخمسين اللي اعطاني اياها هي التي ما زالت على ملك المالك الاول، يا الخمسين التي تحت يده، صح لو لا؟ يا الخمسين اللي اعطاني اياها، يا الخمسين اللي بيعطيها ولده، يا الخمسين اللي اعطاني اياها، يا الخمسين اللي بيعطيها زوجته. وبما ان الخمسين الاخرى خارجة عن محل ابتلائي، الخمسين اللي تحت يده او الخمسين اللي بيعطيها زوجته خارجة عن محل ابتلائي، هذا العلم الاجمالي ليس منجزا. العلم الاجمالي هذه قاعدة فقهية، العلم الاجمالي اذا كان احد طرفيه خارجا عن محل الابتلاء فهذا العلم الإجمالي شنو؟ غير منجز، لا يوجب الحرمة. يعني الآن مثلا أضرب لك مثال أوضح، أنا الآن أدري أكو ماء نجس يالي في بيتي يالي في بيتك، واحد من الماءين شنو؟ نجس قطعا. أدري بوجود ماء نجس، إما الماء الذي في بيتي أو الماء الذي في بيتك الذي تنجس، يعني ما أتوضى بالماء لأني أعلم إجمالا بوجود نجاسة إما في بيتي أو في بيتك، لا، أبني على أصالة الطهارة وأتوضى بالماء. لماذا؟ لأن الطرف الآخر وهو الماء الذي في بيتك خارج عن محل ابتلاي، أنا مو مبتلى به، لا يقع تحت يدي لا بالأكل لا بالشرب لا بالتطهير، خارج عن محل ابتلائي. إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي خارجا عن محل الابتلاء فالعلم الإجمالي غير منجز. نظير هم أضرب لك مثال ثالث ورابع، أنا أجي إلى الحلاق، هو حلق اللحية، ما نقول ها نتحكى نقدر نتحكى خلاص، الأحوط وجوبا حرمة حلق اللحية، تمام لولا الأحوط وجوبا حرمة حلق اللحية. فإذا هذا الحلاق الأحوط وجوبا ولا جهنم ابعد زين شال اللحية، فإنت استأجرته قلت له أستأجرك الحلاقة، عملية إيجار بعد، أنت تستأجر الحلاق على حلاقة اللحية، هذه عملية إيجار، قلت له أنا أستأجرك على حلق لحيتي، استأجرته انتهى من الحلق. خب حلق اللحية بما أنه مشكل شرعا فلا مالية له، هذا العمل لا مالية له، وإذا كان العمل لا مالية له الإجارة عليه تكون إجارة باطلة، وإذا الإجارة عليه باطلة يعني هذا المبلغ اللي يأخذه في مقابل حلق اللحية لا يملكه، هذا المال ما زال على ملك ذاك الشخص ما خرج عن ملكه. أنا نفس الشيء أجي للحلاق تمام وأحلق عنده، أحلق شعري مثلا خب، وأعطيه 10 ريال يرجع لي شنو؟ 5 ريال من الصندوق، نفس الكلام والكلام نفس اللي قلنا. إذن العلم الإجمالي إذا كان أحد طرفي خارجا عن محل الابتلاء لا يكون منجزا. نعم لو كانت كل أطرافه تحت شنو؟ محل ابتلائي. شلون أطرافه محل ابتلائي؟ أضرب لك مثال، دخلت مطعم وأنا أدري بعض لحم هذا المطعم، هذا المطعم بعينه، والآن مو أدري بعض لحمه أمس لو اليوم، لا اليوم، أنا أدري بعض لحم هذا المطعم اليوم هالساعة اللي أنا داخل فيها، وإلا ما يصير منجز. لو أدري أن لحم هذا المطعم حرام لكن إما لحم الأمس أو لحم اليوم ماكو إشكال، لكن لابد أن أدري أنه لحم بعض لحم هذا المطعم هالساعة اللي أنا جاي آكل فيها، بعض لحم هذا المطعم هالساعة اللي أنا جاي آكل فيها بعض لحم ميتة. جيت دخلت المطعم قال لي أهلا وسهلا المطعم بيدك خذ ما تريد، فصار الجميع تحت محل ابتلائي لأنه الجميع تحت يدي، قال يتفضل خذ ماذا تريد، اشتريت انت اخذ، بما ان الجميع معروض الي وتحت ابتلائي هنا يكون العلم الاجمالي منجز، ما دام ادري بعض هذا اللحم محرمون فلا يجوز حينئذ تناول شيء من، او ادخل مثلا الى الحلاق واعطي 10 يفتح لي الصندوق، تفضل خذ الباب انت بنفسك، هذا الصندوق بين يديك، هنا يصير العلم الاجمالي شنو؟ منجز، لان جميع الاموال اللي في الصندوق تحت محل ابتلائي تحت متناول يدي، فحينئذ يكون العلم الاجمالي شنو؟ منجزا. زين هذا الامر الثالث، ما ادري الرابع ما ادري. زين الامر الرابع، ما يستورد من الجلود من البلاد الغربية، اذا جلد مستورد من بلاد الغرب شنه نبني على ماذا؟ جلد ساعة ولا جلد حزام بنطلون او
جلد مثلا حذاء وهكذا جلد على كل.
إذا ما تدري هذا الجلد صناعي أو جلد طبيعي، لعله جلد صناعي،
إذا ما تدري أن الجلد صناعي أو طبيعي فهو طاهر ويجوز الصلاة فيه. إذا ما تدري،
إذا تدري أن الجلد طبيعي مو صناعي،
هذا جلد حيوان، جلد طبيعي، هذا مو جلد صناعي قطعا،
خب أنت تحتمل، تحتمل أن في هالبلد مثلا جاء هذا الجلد من وين؟ من الهند أو جاء من بريطانيا،
خب قطعا بريطانيا فيها مسلمين صح ولا لا؟ قطعا الهند فيها مسلمين،
هذا الجلد جاء من الهند أو بريطانيا، أحتمل ولو 3% 5% أن هذا الجلد زكاه مسلم، أحتمل ولا لا؟ بما أنني أحتمل أن هذا الجلد زكاه مسلم فحينئذ سيد الخوئي، هنا أربعة آراء أتعرض إليها. الإمام الخميني يقول نجس، ما يفيد هذا الاحتمال، ما قيمة هذا الجلد نجس ما دام أنت ما أخذت من يد المسلم ولا أخذت من سوق المسلمين ولا صنع في أرض الإسلام ولا أخذ من بلاد المسلمين، ما دام الطرق اللي ذكرناها كلها ما موجودة هذا نجس، إذا تمس برطوبة طهر يدك ولا يجوز أن تصلي فيه، وكما لا يجوز بيعه، ما يصير تأخذه وتبيعه. الرأي الثاني رأي الأستاذ الشيخ التبريزي يفصل، يقول تارة هذا جلد ما يذكى بالصيد، تارة جلد ما يذكى بالذبح. إذا جلد ما يذكى بالصيد مثل الغزال فهذا تبني على طهارته، وإذا جلد ما يذكى بالذبح فالكلام كالكلام كما هو رأي الإمام الخميني. إذا كان جلد ما يذكى بالذبح مثل جلد البقر مثلا أو جلد الغنم مثلا، جلد ما يذكى بالذبح هذا يبنى على نجاسته وعلى عدم صحة الصلاة فيه وعلى عدم جواز بيعه. الرأي الثالث رأي سيد الخوي، سيد الخوي يقول هذا الجلد يذكى بالذبح، يذكى بالصيد، يذكى بأي شيء. الجلد المستورد من بلاد الغرب إذا احتملت أن المسلم ذكاه، ولو احتمال صغير، إذا احتملت أن المسلم ذكاه، الجلد المستورد من بلاد الغرب طاهر، إذا مسسته برطوبة لا يجب شنو؟ تطهير يدك، هذا يعتبر طاهر ويجوز بيعه بلا مانع، لكن لا تصح الصلاة فيه ولو حملا، مو بس لبسا، حتى حمل. يعني مثلا انت عندك بوك وجلده، جلد البوك وين؟ مستورد من بلاد الغرب، صحيح هذا البوك طاهر ما نقول لا، لكن لا يصح الصلاة فيه ولو حملا، خلي في جيبه ولو حملا لا يصح، يكون في وقت في وقت الصلاة اطلع من جيبك تخليه، جو واحد اخذه رزقه. لا لا، عندي سيد اخوي حتى اذا كان في جيبه لا يصح لا لبسا ولا حملا. او مثلا ساعة، ساعة تطلعها ساعة ثمينك واحد يراقبك يشوفك متى تحط لي الساعة، يعرف تكلم الخوي قال انا وراه هذا، لين حطيت الساعة على الارض اخذها وراح، يقول انا بقطع صلاتي علشان ساعة، ها راحت عليك. ها زين. الرأي الرابع رأي السيد السيستاني دام ظله، المستورد من بلاد الغرب اذا احتملت ان المسلم ذكاه طاهر وتصح الصلاة فيه لبسا فضلا عن حملا، حتى لو تلبسه مو بعد تحمله، حتى لو تلبسه ساعة او مثلا حزام ما يخالف، طاهر وتصح الصلاة فيه ويجوز بيعه، نعم اذا هو لحم لا يجوز اكله، اما اذا لم يكن لحما طاهر تصح الصلاة فيه ويجوز بيعه بلا مانع من ذلك. بعد وش بقى عندنا؟ بعد الانفحة ابين الانفحة واختم الكلام حتى لا يصير الكلام ناقص. الامر الاخير، الفقهاء قدس الله اسرارهم قالوا اجزاء الميتة على قسمين، اجزاء تحلها الحياة مثل جنو اللحم مثل الجلد، هذه اجزاء تحلها الحياة، هذه تكلمنا عن حكمها. واكو اجزاء لا تحلها الحياة مثل شنو؟ العظم، شعر، صوف، وبر، القرن، المنقار، الظلف، السن، هذه اجزاء شنو؟ لا تحلها الحياة. اجزاء الميتة اذا كانت لا تحلها الحياة شنو؟ طاهرة، ماكو اشكال فيها، لان هي اصلا ما كانت حية حتى تصير ميتة، فلا تحلها الحياة. الانفحة كذلك، شنو الانفحة؟ الانفحة هذا السخل، هذا شنو؟ التيس هذا، زين؟ هذا السخل يرتضع اللبن من شنو؟ من ثدي امه. ما يرتضعه من اللبن يصير في جدار المعدة، ما يرتضعه من اللبن، ما يرتضعه السخل من لبن امه يجتمع في جدار معدته، تمام لو لا؟ هذا اذا ذبح عرسناه يرتضع من ثدي امه، تمام؟ بعد ما ارتضع وخلص ذبح او مات، نفترض ميت حتى يصير، لانه اذا ذبح ماكو اشكال في اخذ الانفحة، لا نفترض مات، بعد ان ارتضع من ثدي امه ضرب راس الطوف ومات مثلا، او وقع في حفرة مثلا ومات، تمام لو لا؟ الان احنا شقينا بطنه، طلعنا جدار المعدة، يعني طلعنا الانفحة، هذه الانفحة ما يجتمع من اللبن الذي ارتضعه السخل من بطن امه، ما يجتمع في جدار المعدة يسموه الانفحة، ينتفعوا منها بشنو؟ في التجبين، خلوها بالحليب، الحليب شنو؟ يتجبل يصير جبن، تمام لو لا؟ خو الان هذه الانفحة مأخوذة من ميتة، من سخل ميتة. سيد الخوئي لا يفصل، يقول بما ان الانفحة لا تحلها الحياة فهي شنو؟ طاهرة، اذا وضعت في الجبن، اذا وضعت في الحليب وتجبن ماكو اشكال في ذلك، طاهر ويجوز اكله. السيد الثاني يشير الى نقطة، اظن السيد الخوئي يريد هذه النقطة وان كان ما اشار اليها، ظاهر بعض كلماته انه موافق مع السيد السيستاني. هذه الانفحة اذا اخذت من جدار المعدة، اخذناها من جدار المعدة، خب النتيجة هي التصقت برطوبات الميتة، لان هذا من يموت يعرق، تمام ولا؟ صير عنده رطوبات، فحينئذ هذه الانفحة التصقت بها رطوبات الميتة، صحيح هي مو ميتة لكن التصقت بها رطوبات الميتة فتنجست، هذه الانفحة من ناخذها بما انها التصقت برطوبات الميتة اذا تنجست بهذه الرطوبة، بما انها تنجست لابد من شنو؟ من تطهيرها اولا قبل وضعها في الحليب، لابد من تطهيرها اولا قبل وضعها في الحليب، فاذا احنا ما ندري جاءنا الجبن من وين؟ من الدنمارك، ولا جاءنا الجبن من وين؟ من استراليا، وما ندري هذيلين الانفحة يطلعوها نظيفين ذيلين، طلعوها وغسلوها وغسلوها بماء مطلق ثم يضعونها في الحليب، لو لا ياخذها ويخليها في الحليب، او لا يغسلها بمادة مو بالماء، يغسلها بمادة اخرى غير الماء، ما ندري. اذا هذه الانفحة تنجست قطعا برطوبات الميتة، ولا ندري انها طهرت ام لم تطهر، لا يمكن حينئذ اكل الجبن، ما يمكن. راح علينا الجبن، افا خسرنا الجبن العظيم، زين تمام لو لا؟ فحين اكو جبن سعودي، ها جبن يصنع في السعودية وفي دول الخليج، ها جبن محترم ممتاز، اشهي الذ، زين ها ما اسمع. تعليب تعليب يجيبوها من برا مجبنة. اما عجل هالوضع هذه كلها بس كراتين يعني. على كل حال اكو طريقة جديدة في التجبيد لعلها هي المتعارفة. شنو الطريقة الجديدة؟ هذا كيس هو اللي يؤخذ من جدار المعدة كيس. هذا الكيس ما ياخذوه دبوا في الحديد. لا، طريقة الجديدة ان يسحبوا الانزيمات من داخله بالابرة. لاحظت شلون؟ هي مسألة انزيمات، مو ياخذوا الكيس يدبوه في الحليب. لا، هذا يضعون آلات معينة مثل الإبر تسحب الانزيمات من داخله، ثم تبث هذه الانزيمات وين؟ في الحليب فيتجبد. اذا التجبين بهذه الطريقة ما يخالف، الجبن طاهر ويجوز اكله، لان النجاسة هي في الكيس نفسه، خمون في داخل خمون نجس، النجاسة في الكيس نفسه. فاذا سحبت هذه الانزيمات بوسيلة معينة وبثت ووضعت في الحليب فتجبن فلا اشكال في ذلك، يكون الجبن حلالا ولا اشكال فيه. عرفت شلون؟ فاذا انا ما ادري انا ما ادري هم هذين بهالطريقة وبهالطريقة، وانا ما ادري. اذا ما تدري تبني على الطهارة وعلى الجواز وعلى الحلية لا بأس بذلك. هذا تمام ما اردنا ذكره بالنسبة لهذا لحم الخنزير. عشان لا لا لا، انفحت ما يؤكل لحمه، ميتت ما يؤكل لحمه، ان تكون الانفحة من حيوان يؤكل لحمه. اما لو كانت انفحت خنزير او انفحت كلب فلا، حتى يطلع جبن خنزير. نعم، اذا ما يدري قلت انا يبني على الطهارة. بلي جلو جيلاتين يعني. بعد البحث، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، تقبل أعمالنا يا الله، اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، اقض حوائجنا وحوائجهم، اقض حوائجنا وحوائجهم، لا ما قلت العكس، هذا هو، انا قلت السيد الخوئي يجوز الذبح بالحديد المخلوط، ما قلت هكذا، والسيد السستاني لا يجوز، هذا الذي قلت، ما قلت العكس، هذا الذي قلت. تقبل أعمالنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم احفظ إخواننا المؤمنين في العراق واحرسهم بعينك التي لا تنام، ورد كيد الأعداء عنهم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بالزهراء، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بحقه وبحق آبائه الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. ورحم الله من يقرأ الفاتحة ويهدي ثوابها إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات تسبقها الصلوات.